السادس من المظاهرات ذهب الفن بحسب الكم لا بحسب الثقل فإنه مطهر للمعصية يعني إذا غلب على نجاسته. أيضا مر معنا سابقا خلاف بالنسبة إلى نجاسة المعصية العنبي إذا غلى بالنار أو بغير النار، أيضا على خلاف بالنسبة إلى غير النار. بناء على من يقول بالنجاسة يقول سلخه وهو لا يقول بالنجاسة إنما يقول بعدم جواز الشرب. بناء على القول بالنجاسة فإحدى الطرق أو الوسائل لتطهيره هو أن يذهب ثلثاه. هنا قد يسأل أنه يذهب ثلثاه بحسب الثقل الوزن يعني أم بحسب الكم والمساحة؟ ثلثات حسب المساحة يقول أو يكفي بأحدهما، يكفي بأحدهما بأي منهما كان يكفي حصول التطهير. أيضا كان يوجد فيها خلاف، بعضهم كان قال إنه بحسب الكم أو المساحة أو الثقل لا يفرق، لا لابد أن يذهب بحسب الكم والمساحة والثقل معا مجموع، لأن الثقل لأنه قد يذهب الثلثان بحسب الكم والمساحة ولا يذهب بحسب الثقل والوزن. عادة الوزن يذهب عادة الوزن يبقى يعني لا يذهب ثلثان الوزن قبل أن يذهب ثلثان الكم والمساحة، يعني يحصل ذهاب بعبارة ثانية يوجد بينهما عموم وخصوص بالمشي. قد يذهب بحسب المساحة ثلثان ولا يذهب بحسب الوزن، قد يذهب الثلثان بحسب الوزن لا يذهب بحسب الثلثان، وقد يجتمع ممكن حسب تختلف باختلاف العصير أو باختلاف المائعات. السيد خوي يقول عندي بحسب الكم والمساحة لا بحسب الوزن، قد يذهب ثلثاء بحسب الوزن ولكن بحسب المساحة، وإن بقي أكثر من الثلث بحسب الوزن قل لا يؤثر عندي. قصدي هاي مسألة
كم تعريف الوزن والثقل كم؟ تعريف
الوزن والثقل وزن بالكيلو مثلا 2 كيلو.
الثقل هو الوزن،
الثقل هو الوزن،
والكم
الكم والمساحة عبارة عن الكيل والمساحة، تكيل افرض بالكيل موجود ب
وزن يعني
هو لا مساحة كذا الكيل. الآن إناء معين مثلا يوجد فيه إناء هذا ما في قسمة الأثلاث، هاي المساحة هذا الكيل
هذا الكم.
نعم
بارك الله في طب فيه. كيف يتصور هذا؟
ممكن
كيف يتصور ذهاب الكم
بالثلث؟ يتصور يتصور ممكن كثير، حتى بيعطوا الشواهد عليها ببعض بعض المائعات أنه نلاحظ أنه الوزن يختلف وزن بعض المائع. ألا أنا أحط كيلو من الماي مع الكيلو مع كيلو من اللبن نفس المساحة بس الوزن مختلف، يتصور بحسب اختلاف صحيح؟ كيلو من الماي كيلو من الماي كيلو من اللبن بحسب مساحة اليوم تختلف كيلو بكيلو صحيح، بس مساحة الكيلو من اللبن هذا مائع مقدار أقل من مساحة الكيلو من الماي كمساحة هذه نصورها باختلاف السوائل بنفس
صحيح
بنفس
عن سائل واحد
بنفس الماء بنفس السائل تختلف باختلاف شدته وضعفه، ما هو عم يشترد لما عم تغليه. حصلت كيف؟ السؤال مهم، نحن نتصورها وعادوا ديها بالنسبة للسوائل، هلا أحط كيلو من الزيت وكيلو من الماء مساحة هذا غير مساحة وشواهد عديدة عدة سوائل. كيلو من المفروض من التمر مع لا خلينا بالسوائل، كيلو من العسل مع كيلو مثلا من العصير، المساحة مختلفة، الوزن واحد. فهذا نفس السائل عندما يكون له حالات تشد ولما لما يغلي كل ما يزول منه الثلث أو الثلثان، عندما يزول منه بعض يعني بسبب الغليان بعد يشتد فيختلف بحسب. فممكن أن تكون المساحة الثلثان راحت ولكن الوزن بالنسبة للثلث للثلثان ما ذهب. أنا حصلي فسير قبول المناط على الذهاب بحسب المساحة، لا المناط على حساب بحسب. قد يذهب الثلثان بحسب المساحة ويبقى الثلثان، ولا يعني 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 عبارة تانية قد يصبح بحسب المساحة ثلث المجموع ولكن لا يصبح ثلث المجموع بحسب الوزن. ماذا نفعل؟ يكون طهرا في المقام. وهل بدي صلص الفول؟
ويجوز شربه
على حاله. يجوز شربه
وثقل نفسه نفسه كل قاسك. ثقل نفسه الكتلة.
ثقل الوزن الوزن. الثقل هو هذا.
مقدار ما هو الجسم.
مقدار هذا الوزن لا مقداره كان بحسب الوزن.
وزنه يعني.
لا كان
وزن كان يصير عنده
لا هذا مراد الوزن. ثقل الوزن. مثخانة. وزن كان عبارة عن كيلو نص صار نص كيلو. كان عبارة عن 3 كيلو صار كيلو. هذا الوزن.
والكم عبارة تقسيمات.
هذا الوزن الثقل ما.
لا قصدي الكم.
لا لا نعم.
الكم.
الكم حسب التقسيمات نعم. كان عبارة عن من يأمر هذا طبعا هذا مقسمة 3 قص هذا الثلث ثلث هنا قسم نفرض هون 9 سنتي كل 3 سنتي ارتفاع هذا الثلث. عندما يصبح الماء عندما يصبح العصير عندنا من بعد الغيانة إلى 9 سنتي بحسب المساحة بنقول طهر. واضحة إن شاء الله أم لا؟ واضحة؟
اشترط فيها دقة يعني؟
لا دقة بلا شك لا اشترط فيها دقة بلا شك. طيب هذا الذهاب الثلثي بحسب الكم لا بحسب الوزن الثقلي يعني أن الثقل مراد به الوزن فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته يعني عاد بناء على الأم هو مو نجس عنه إلا وفرضنا لو تنزلنا ونريد أن نأخذ النجاسة نعم يمكن أن يطهر العصير هذا العصير العنبي بذهاب الثلثان يعني ليس من النجاسات التي لا تقبل التطهير. فإذا هنا يمكن أن نقول أن هناك نجاسات تطهر نجاسات مو متنجسات تقبل. يعني لو جاء الشخص وقال أمامكم هذه المقولة صحيحة يوجد بعض النجاسات تقبل التطهير ويوجد بعض النجاسات لا تقبل التطهير منها هذا الأمر وهو أنه أن يذهب الثلثان مع أنه لم يتغير الماهية شيء أو الصورة النوعية بخلاف الاستحالة تبدلت الصورة النوعية حتى قابلت المقولة تبدلت أصلا بعد لا يوجد عندنا عطلة في المقام إنما وجدت صارت روث أصبحت روث حصل إيه؟ يعني أحسن بالإسلام نعم. فإذا يوجد بعض الأحيان نجسات يوجد نجسات تقبل التطهير نجستها ومثل ذهب الثلثان لأنه هذا التنجس صار أصبح نجاسة وإن كانت نجاسة عرضية بس هو نجاسة مو متنجس هي نجاسة
عين النجاسة
نعم فيقول هو عين النجاسة
يا أخي
مو متنجس
سؤال في بالي سؤال علمت يعني هذا بالنسبة السؤال المتوسط ما هذا كلمة خلية بالموضوع بالنسبة احنا أنت مو قلنا بأن الحيوان أكل روح ما شابه أكل شيء نجس
نعم
مرادنا
إذا مرادنا
خليه
مثلاً يعجله كالجمل 40 لا هذا فقط أكل عذرة فقط مو إذا أكل أي نجس
هذا
الجلال يأتي مع شان الجلال هو الذي يتغذى على عذرة على عذرة الإنسان
هني في المقام شعر مو قصة
ما هذا مو
هذا
نعم. طيب السابع الانتقال فإنه أيضا من المطهرات الانتقال فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا من كدم الإنسان الذي يشربه البق والبرغوث والكمن كل أنواع من الحشرات هذه عارضا هذا اللي بيجي بمص مثل اللي نحن نسميها البرغشري البرغوث يعني تمص دم الإنسان دم الإنسان طاهر من نجس
نجس
طاهر فبعد نجس طيب نجس دم الإنسان نجس الآن لو سألنا قبل أن تمص هذه الحشرة هذه الحشرة دم الإنسان لو سألته بأن البرغوث طاهر أم نجس
طاهر
كل ما فيها طاهر أم نجس
طاهر
حق لو أو ضمن النص جئنا وقتلنا هذه الحشرة فخرجت منها دم بسيط دم طاهر النجس جيد. فإذا هنا يريد أن يقول أنه بالانتقال من الانتقال هذا الدم الذي كان في هذا الجسم نجس إلى هذه الحشرة بحيث أصبح جزء منها أصبح جزء منها وعد منها من توابعها لا من توابع الإنسان. فإذا هنا ماذا يقول طاهر
يصبح طاهر
لاحظوا بالانتقال. فإذا إضافة كان هنا وأصبح هنا كان مضافا للإنسان حينما كان الدم في الإنسان في بدن الإنسان أما الآن هو مضافا إلى لمن للبروثة. فيقول بهذه الإضافة تبدل الإضافة تبدل الإضافة يدخل هذا الدم.
يدخل شيء مثلا الأجزاء الحيوان مثل نجس العين الكلب أو الخنزير لو نقلت إلى الإنسان
بلا انتقال تصلح نعم. إذا قلنا بطهارة هذه ليس بعيد أبدا بعد خلص ما عادش في نوع بالنجاسة أكلها بعد نعم
قلت لا قصدي أجزاء الحيوان نجس العين
إيه ما يهم أفرض أكل أفرض أطلق حرام وأكل ما في أي مشكلة
داخل
ما هي شو المشكلة تكون لو أكل أجزاء نجس العين شو المشكلة تكون إذا أكلها الإنسان ما في لا بجهد الصلاة في مشكلة لا نعم أكلها محرم أما أنه نحكم بنجاسة بنجاسة باطنية لا نحكم بنجاسة باطنية بلا شك الانتقال فإنه مطهر للمنتقل بشرط هي أنه يضاف إليه يصبح جزءا منه فإنه مطهر للمنتقل هذا اللي كان نجس يعني إذا أضيف إلى المنتقل إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه كدم الإنسان الذي يشربه البق والمرغوث والقمل طبعا. فإذا هنا المراد الانتقال النجس إلى جسم طاهر الضابط وصيرته جزءا منه أصغير. فإذا انتقال النجس إلى جسم طاهر وصيرورة هذا النجس جزءا من الجسم الطاهر هل مراد مو مجرد مطلق الانتقال يعني لو انتقل دم الإنسان إلى دم الخنزير بعد ما لا يطول هو الخنزير في تمام النجس لو انتقل دم الإنسان إلى الكلب مثلا فهنا بتمام هو بتمام هذه الميتة لو انتقلت إلى الكلب هي بتمامها نجس. فإذن هون لابد الالتفات مو مطلق الانتقال الانتقال من جسم النجس إلى جسم طاهر وأصبح هذا الجزء جزء من هذا هو المرض هي الضغط وإن كان نحن نستخرجها من المسألة نعم لو لم يعد جزءا من أو شك في ذلك كدم الإنسان الذي يمصه العلاق فهو باطل على النجاسة. بعض الأحيان لا يعد جزءا من الوقت مثل وهو يمص بعد الآن لما يمص العلق هذه الحشرة الدم بتلاقيها بتصير مبينة يعني في إذا صح البطن عندها معدة إذا صح نقول بحيث ما بعد في معدة بعد منتهي من المص إذا لم يعد أنه أصبح جزءا منها بحيث نقول هذا دم الإنسان بعد إذا الآن نضيف هذا الإنسان نعم بعد ساعة ساعتين قد بعدين هي متلاقي إذا تلاحظوا بالطيور لما يأكلوا الحب فعندهم حوصلة يتجمع فيها وتلتفت أن مثلا الآن إذا يدوم مثلا طعم دجاج يريد أكل أكلت فيدوس الحوصلة ما في الجيد بين الأكل بعد موجود بس بعد ساعة ساعتين أصبح جزءا منها. في هاي المرحلة نصورها حشرة شرب مصف هذا الدم بعد الآن مبين فهنا نقول إما لا يعد منها أو لا تشك أنه أصبح هنا منا لا نحكم بالطهارة إنما نحكم بنجاسة هذا الدم.
بعوض
هذا
العلق
بالبق
نعم العلق هذا البعوض
أي نعم
العلق الذي يمص العلق
أي هي العلق هذا
الحشرة الطبيعية
نعم
حشرة
هي حشرة هذا العلق هذا اللي أنا أتصور هذا اللي يقول
نعم بالطبع نسميه علق
هي اسماء علق هي حشرة هي في عنا أنواع من الحشرات هذه بتكون عادة براس الإنسان مثل يبتلى فيها هذه بصمت بتمص الدم هاي الحشرات اللي بتشوفوها هذه بيسموها نحن نقول البرغش هي ظهر البرغوث في أنواع كثير من الحشرات هي كلها أسماء الحشرات إذا ما أنا نرسم هذه البرغوث أو كذا شوف هاي كلها قمل
البرغوث حشرة
لا ما استثنى أنا اللي عم يمص العلق عم يمثل أنه هو يمص العلاقة تبقى فيه مثل القوس دي مثلا
إيه
نعم ولا مش أثناء مصفة تكون بعد أيضا من المص بعد ما وصى بعد ما وصى قبل أن تستح جزءا منه قبل أن تصبح نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك دم الإنسان الذي يمصه العلاقة فهو باق على نجاسة يعني ها بعبارة مثل مثلا لو نحن لو شقنا وشققنا بطن هذا العناق لوجدنا الدم فيه إن صح التعبير، وممثلين عينينها يعتبرون. لو جئنا وشفخنا البطن بعده دم فيه، نقول هذا دولي؟ ألا نقول أنه دم الإنسان؟ أقول إذا كان هكذا أم لا شككنا أصبح جزءا منها الآن أم لا، يبقى على النجاسة بخلاف ما لو أنت جزءا منها وأصبح جزءا منها بلا شك نحكم بالطهارة. طب هون ما في عندنا، هل هنا نسأل هل الدم أصبح دمها؟ عندما يصبح دمها هل تغيرت صورة نوعية؟
فقط يعني
بحسان فقط تبدل، فقط فينا نقول تبدل، تبدلت الإضافة هنا فقط بالانتقال. التبدل يكون بالإضافة فقط، أما بالاستحالة التبدل يكون بالصورة النوعية. هذا الفرق بين الانتقال وبين الاستحالة أو الانقلاب. بالاستحالة أو الانقلاب بالتبدل يكون بالصورة النوعية، أما بالانتقال لا، إنما تنتقل الإضافة، تتبدل الإضافة، دم الإنساني أصبح دم العظام. هذا كان مثلا النقطة يعني الفرق بين الانتقال بين المطهر السابع عن المطهر الخامس والرابع.
تبدل بالإضافة
لا بالصورة النوعية وحرف النوعية. الثامن الإسلام، كما قال من المطهرات الإسلام. كل كافر يطلع، كل كافر حكمنا بنجاسته سواء على نحو الاحتياط الوجوبي كما في بعض الكفار، كما بالنسبة لرئيس الخول، كما بالنسبة لأهل الكتاب، أو سواء فتينا بنجاسته كما في غير أهل الكتاب من الكفار. كل كافر مرتد كان عن فطرة أم عن منة من دون فرق، وإن حكمنا بقتل المرتد عن فطرة من دون استتابته وما شابه ذلك من أنواع الكفار. عندما يسلم، عندما يرجع الإسلام بعضهم، أو عندما يسلم بعضهم يحدث الإسلام فيطهر بدنه وتوابع بدنه من ظفره وشعره وفضلاته وبصاقه النخامات التي تخرج من الأنف وما شابه ذلك. هذا المطهر الثامن الإسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى الذي قلنا بعدم قبول توبته. المرتد عن فطرة من هو؟ الذي ولد مسلما انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين، أو أكثر منهم يوجد خلاف، أما أنه ولد وكان أحد أبويه أو كان أبواه مسلمين، هذا إذا ميز أو بلغ وارتد وكفر فهو يقول هذا مرتد عن فطرة، يجب قتله ولا تقبل توبته بخلاف المرتد عن الملة يصدر عليه. نعم يستثر. فإن هذا الكافر بعد لو فرضنا رجع على الإسلام هل يطهر أم لا يطهر؟ نعم نقول بطهارته. هذه مسألة تختلف ومنفصلة عن القول بجواز قتله أو بوجوب قتله.
ما المقصود بتمييز الطفل؟ يعني هل إنه يعرف الحق الباطل أو لا؟
الظاهر ما ذكر، أنا ما عدت برضه الظاهر من التمييز بعد إحنا ما أخذناه. أنا
عبد
ما أخذناه.
ضابط المرتد عن الفطرة اللي هو كان في الإسلام، يشترط القول في الإسلام مولود على الإسلام أو تميز وهو مسلم، أصبح مميزا وهو مسلم.
مرتد عن الفطرة لا، مرتد عن الفطرة
ولا
ولد مسلم.
يعني لو ولد مسلم
ولد وحكم عليه الإسلام.
يعني لو ولد مسلما عمره كان سنة، عمره سنتين أبوه صار كافر،
لا يبقى مسلم. هاي يصير تبعية.
لا مو قصدي كذي. لا أظن الصورة مثل صورة
الولد. من ولد وكان أحد أبويه مسلماً بعد خلاص ولد بعدين
يعني ولد
أن تقول أنه كفر أحد أبويه.
لا هو شخص بيحكم على أنه من الميز أنه هذا مرتد فطرة
أحسن. هذه ولد أو هي في التلخير انعقدت، بعض يقول يعني حينما انعقدت يمكن ظن لما أفرض ولده خير كافر ولده كان مسلماً دخل في هذه المرأة فانعقدت نطفة هذا الولد هذا الجنين هذا الطفل، ثم بعد ما انعقدت وحملت مرأة كفر. هم بعد نقول هذا يكفي لنحكم بإسلام الولد أنه انعقد نطفته عندما انعقدت النطفة كان أبوه مسلماً يكفي ذلك بعض نقول لا حينما ولد كمان فيها أظن خلف على البئر فيها خلف عندما يولد ها إذا كان أحد أبويه مسلماً حين الولادة يكفي أن نحكم بإسلام هذا الولد هذا المولود الجنين إذا ولد وكان أحد يعني العبارة يتبع أحد أبويه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة بالنسبة إلى الكفر والإسلام يكفي أمه يكفي أن يكون أبوه لاحظوا فيه هذا رب الفضل فهيدا الكافر بعد حكمنا الآن بالإسلام ميز أو بلغ وأعلن الإسلام أو أظهر الكفر أو أظهر الكفر حال التمييز أو أظهر الكفر حال البلوغ نحكم بأنه كافر على الفطرة هذا المراد الكافر أما الملة ولد كافرا عندما ميز او عندما بلغ اسلم ثم بعدما اسلم كفر رجع الاسلام هذا كافر عنه
يعني بحق الولاده
الولاده او الاعتراض بالعقاب يصير قبل الولاده اما مرحله الولاده قبل مرحله الولاده او قبل
يعني فرضنا
شخص مختلف التعريف حين انعقاد النطفه حين الولاده بعض بيعبر حين الولاده بعض بيعبر حين انعقاد
لو فرضنا شخص انه كان يعني هذا كان ابواه مسلمان وهو رضيع عمره 6 أشهر الابوان ارتدا عن الاسلام هذا الشخص صار مميز ودخل في الكفر
ولد ها
ولد
صار عمره كان
6 أشهر
زين وابواه
ابواه بعد كبار
ما اظن يدعى بالله لا ما يدعى
بالله
لا بعضهم مسلم
لا ميز ودخل المسيحيه دخل مثلا غير الاسلام تعلموا عمره 6 أشهر ما كان مميز 6 أشهر إذا وصل إلى لما وصل مرحلة البلوغ
ما يهم ما كان مميز
بس اللي وصل
أنا عن فطرة
عن فطرة؟
نعم ليش؟ حكمنا بإسلام ولد من أمه هو شو الفطرة؟ ولد مسلما ولد محكوم عليه بالإسلام ولد محكوم عليه بالإسلام شو التفرق؟ أصلا نسألك سؤال ولد ولد من أبوين الشيعيين صار عمره شهر الآن شو نحكم عليه؟ مسلم ده ليش نحكم عليه بالإسلام أو بالكفر؟ هو مسلم هذا الولد مسلم إذا كان ولد كافر ما وجب على التدفين وترجع أحكام التغسيل وكذا إذا كان ولد مسلم شهر مو صحيح ومر معنا فإذا هذا مسلم أفرض خطف هذا الولد سرق من أبويه ولا زال أبواه مسلمين إلى آخر العمر سنه 14 أعلى من الكفر هذا فطرة أو من بلا شك فطرة عن فطرة لأن الضابط أنه ولد مسلما ما بتعجب
انا ما اعرف ان الفطر ما يستتاب
لا يستتاب
اذا هذا الشخص ما يستتاب
لا يستتاب
كان رضيع
لا يستتاب حتى رضيع ما رضيع ما هذا كان رضيع
سيوختك
على الاسلام الفرق المسلمات اللي فرق الان والعياذ بالله انا ولدت ولد من ابوي المسلم مثلا سن 14 اعلن الكفر والعياذ بالله الله يقدر انا ولد وكنت انا
تقتل سيري يعني
ما
تقتل سيري لو سمع
الله ما شاء الله هذه هي تقتل
من الاسلام
بلا شك اكثر من توضيح بعد ما تستغرب هاي فإذا هذه بالنسبة إلى الثامن الإسلام التاسع التبعية فإن الكافر لحظة الذي عنده ولد كافر أيضا محكوم بالكفر لأنه يتبع الولد يتبع عشرة الأبوين إذا كان الأبوان كافرين بعد أن يتبعهما بالكفر طيب كافر عنده ولد وقد تبعه في الكفر لأنه يتبعه وهذا الوقت بعد فترة من الزمن أسلم الأب وكان الولد صغيرا وأنه يقول يتبع الولد أباه في الإسلام لاحظوا
قبل البلوغ
بعدها نحكي الولد قبل البلوغ مو بعد البلوغ بلا شك التبعية فإن الكافر إذا أسلم وكان عنده ولد ولد الكافر المسيحي أسلم عنده ولد عمره سنتان يتبعه ولده في الطهارة الكافر الذي أسلم أبا كان لهذا الولد أم أما كانت لهذا الولد أم جدا كان لهذا الولد دون الجدة طبعا ما ذكر الجدة فإذا أبا أم أما أم جدا
شيخ الوحيد
نعم أم جدا
سيستاني
نعم في أخير أم أما لهذا الولد والطفل المسبي يعني أي أنتهينا الفصل واضح إن شاء الله بعد في شرط هلا بذكره بعد شوي هلا هذا أول أمر فإذا الولد يتبع أباه في الإسلام يعني إذا أسلم أبو هذا الولد فنحكم بإسلام هذا الطفل، بس المراد هون بعد الطفل.
طب شان لو أسلم الجد ولم يسلم
الأب ما يهم واحد من يكفي.
طب أطلق الجد هي جماعة حتى الجد الأم
يعني
جدا صح مرة
هذه بدها قدر وتيقن جد للأب، أما أنه جد للأم
نعم
ولاية على الابن يعني نعم بالنهاية حكم شرعي موجود عندنا بالنسبة مش مسألة ولاية أو غير الولاية، بالنسبة أنه هذا قد يكون مسألة غير مسألة الولاية يعني حكم الشارع فلسان إذا أسلم يتبعه أولاده، أولاده كانوا مباشرين أم غير مباشرين، مو بعيد جدهم بس بدها مراجعة، بس قدر وتيقن جد الأب لأنه مو موضح كثير يعني الجد إذا ما نظم جد الولاية على أن جد الأب هي الذي هو الذي له ولاية على الولد والأم هي الذي وهي الأم لها ولاية على الولد الأم المباشرة، أما الجدة وما شابه متعلقات ما في لهم ولاية على الولد، هكذا عادة دائما من جهة الأب دائما نلاحظ، لذلك عم قد يستبعد أن نقال الجد للأم يعني أب الأم، إنما المراد الجد قدر يبقى أب والطفل المسبي للمسلم يعني الذي
أسافر
الطفل الكافر، الطفل الكافر الذي حكم حكمنا كان محكوما بالكفر فأسره المسلم، أما المسلمون في معركة الحرب يأخذون الأطفال حتى يخدمونهم في البيوت الأطفال الكافرين، والطفل المسبي يعني الأسير لمن للمسلم لمسلم من المسلمين يتبع المسلم في الطهارة بشرط أن لا يكون مع الطفل أحد أبائه، هذا الطفل مع أبائه ما كان معه، لم يكن مع أبيه الكافر، لم يكن مع أمه الكافر، لم يكن مع جده الكافر بشرط عدوله، فإذا هذا الطفل سباه المسلم نقول نحكم بطهارته تبعا للمسلم
المسلم.
نعم هون في السور نعم
السابع
يعني تبعا
للسابع
وتبعا للمسلم تبعا للسابع عفوا تبعا للسابع صحيح يقولوا الأخطاء اللفظية يصلحها مخاطب عادة دائما واضحة أنه المراد أنه هذا المسلم الذي أسره ويشترط في طهارة أهل أمره، ولكن يشترط حتى نحكم بطهارة الطفل في الصورة الأولى أي صورة تبعيته لأبيه الذي أسلم أو جده الذي أسلم أو أمه الذي أسلم وتبعيته للمسلم السابي الذي سباه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، ما يظهر الكفر إذا كان وصل لمرحلة التمييز. طبعا ما هي مرحلة التمييز؟ مرارا حسب الظاهر المرض أبنه أصبح يميز بين الحق والباطل بين القبيح والحسن، يعني مثلا التمييز في بالنسبة للعورة يميز قبحها عن حسنها ويلاحظ أنها ويلاحظ الجمال يلاحظ مثلا أنه هذا مثلا جميل يلفت الانتباه بحيث أصبح يعني يلتفت هذا مثلا هذا أكبر من هذا هذا أحسن من هذا أجمل من هذا يميز. في مرحلة الإعلان للكفر والإسلام أصبح يميز حق وباطل، مش أنه والله وهو صغير عمره 4 سنين أنا لا أنا كافر ما يعرف شو الكافر ما يعرف شو المسلم، فالسن قد بعضهم يقول 8 سنوات يميز يمكن 9 سنوات السن قال مميز ما صرحوا قال نعم هذا واقع في أحد الأخوان فترة إلا أنه في التمييز يعني في سن معين ينسب أنه مثل الشيخ التبريز حفظه الله بيقول أنه بالسن 7 سنوات من سنوات بس أنه أنا مو متأكد يعني مرحلة التمييز هل في سن معين أو لا هي لأن أنا اللي أعرف تختلف نعم اختلاف الأشخاص قد يميز
عنه
7 ضارة في ضبط، فالهنا رب التمييز يميز القبح عن الحسن يميز الحق عن الباطل فأصبح يميز يعرف الأمور يضع الأمور وأنا عارف يوضعها يعرف أن الكفر ما معناه يعرف أن السبب عندما تبنى الكفر فإنه يعرف أن الكفر يعني لا يريد أن يؤمن بالله لا يريد أن يؤمن بنبيته، عندما يتبنى الإسلام ويؤمن بالإسلام يعرف أنه الإسلام يعني هو دين كذا وكذا ومشابه ذلك، فإذا يعني أصبح يعرف الأمور فيقول فإن
يشترط ولا يشترط أن يظهر الإسلام ما يشترط أن يظهر الإسلام
لا
كفاية على ما
يشترط بلا شك نعم ويقول المبني هي مع التبعية التبعية إلى أن يبلغ بعد ما يبلغ عمره التابع، لذلك قال الطفل المسبي الطفل يعني بعده مش الدالي مو مطلق الولد
يعني الصغير يميز ما يشترط أن يظهر الإسلام
لا 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 يكفي أن لا يظهر الكفر وكذا ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين يعني في صورة تبعيته لوالده أو لأحد أو لأبيه أو لجده أو لأمه وفي صورة تبعيته للسابق المسلم أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا وكذا أوان الخمر أيضا من الآن تبعية عنوان التبعية أحد مصادرها تبعية الولد المسلم لأبيه تبعية المسبي للساب المسلم وأحد أفرادها أو أحد مصادرها ما ينطبق عليها أوان الخمر فإنها تتبع في الطهارة الخمر إذا أصبح الخمر خلا لم نفهم إذا أصبح الخمر خلا يطهر بالاستحالة انقلابه للخل أو استحالته للخل يطهر فكذلك الإناء الذي تنجس بالخمر أيضا يطهر بالخمر كيف يمكن أن ينقل بالخمر خلا من دون إناء فإذا من لوازمه من توابعه أن يطهر الإناء الذي قلب الخمر فيه خلا ويشتوى أيضا وكذا أوان الخمر فإنها تتبعها يعني تتبع الخمر في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا وكذا أوان العصير العنب بناء على نجسته إذا غلا وذهب ثلثا بحسب المساحة بحسب الكم يطهر الإناء لأنه بناء على القول بنجاسة العصير العنب بعد الغليان وكذا أوان العصير إذا ذهب ثلثا بناء على النجاسة أي فاصل الغاسل المغسل الذي يغسل بدلا ميت بدلا ميت ألم يكن نجسا قبل التغسيل بعد تمام التغسيل يقول تطهر بالتبعية بعض الأمور السدة التي يغسل عليها الميت المسلم السدة اللوحة التي نضع عليها مصنوعة من خشب معين يضع عليها المسلم ويغسل عليها هذه تطهر فلا نحتاج بعد الانتهاء من الغسل الثالث إلى تطهيرها يد الغاسل الثوب الذي يغطي به مثلا عورة المسلم مثلا هذا الثوب يدخل بمجرد ما انتهينا من تغسيل المسلم ولا يحتاج لأن نأخذ الثوب نغسله ونعصره لأنه تنجس بملاقاته لبدنه المسلم الميت المسلم قبل تغسيله ألم يتنجس هذا القماش؟ هذا ميت ولاقى هذا الثوب معه برطوبة بلا شك إنما غسلناه بالماء الأول لاقى الماء الثوب صحيح؟ نحكم بالنجاسة نحكم بالطهارة عندما ننتهي الوصل الثالث المراد أنه الثوب الذي على الميت المسلم يد الغاسل السدة التي يغسل عليها المسلم نحكم بطهارة هذه الأمور تبعا لطهارة من المسلم متى يطهر الميت المسلم بعد الإتمام
مثلا
إذا
الغاسل
أذكر
مرة
سابقا أشار
للفوي يلبس قفاز لكي لا يغسل غسل
غسل المسلم أنا محكي عن النجاسة والطهارة تطهر اليد الآن لدينا أمران نجاسة معنوية نجاسة بدية صح تعالى النجاسة هاي النجاسة المعنوية تحتاج إلى غسل يبقى إذن صح يعني عندنا نجاسة خبثية عفوا نجاسة حدثية مو معنوية اثنينهم معنوية نجاسة حدثية نجاسة خبثية شو هي النجاسة الحدثية التي تستدعي غسل أو وضوء النجاسة الخبثية التطهير إذا لمست يد الغاسل بدل الميت شو صار حقه؟ تنجست إذا أراد أن يأكل شيء لابد أن يطهرها إذا أراد أن يصلي لابد أن يطهرها مثلا لابد أن يطهرها عنه غير مسعة الغسل نفرق تيمم كان حكمه تيمم مو مريض لكن يقول له غسل يدك لأن نجست بملاقاتها لمن؟ لبدن الميت المسلم لأن بدن الميت المسلم نجس فالآن هنا أمران نجاسة يد يكون نجاسة يده تطهر بتبع نجاسة بدن
الميت
أما يبقى عليه الغسل بلا شك الذي غسل مسألتين لا يسقط الغسل إنما الذي يسقط وجوب تطهير يده فقط
يعني هنا يعني يده الطاهرة يلتزم على الغسل بعد
نعم يغسل بلا شك ما يسقط الغسل إنما يسقط تطهير اليد
بس
عصفي يسقط تطهير اليد انه عليه ان يغتسل او يتيمم حسب حكمه التكليفي يعني طيب فاذا وكذا يد الغاسل للميت والسدة التي يغسل عليها الميت والثياب التي يغسل فيها الميت فانها تتبع الميت في الطهارة يعني عندما يطهر بدل الميت تطهر هذه الامور بل واما هم فيها خلاف بدل الغاسل هو عم يغسل طرطش ماء على بدنه، ثياب الغاسل، سائر آلات التغسيل حسب نبريش ماء، هو عم يغسل أما لاقى هذا النبريش أو هذا الإبريق بدن الميت، رأسه لاقى بدن الميت، وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محله إشكال، يعني أحوط وجود عدم حكم بطهارتها. هاي الأمور موضع خلاف مثل سيد الإمام بقولنا تطهر بعض الأمور لا تطهر، لعل السلام درس حتى عبارات شوي مشوشه لا مو بدين. المهم هاي المساله خلاف، بعضهم قال بطهاره الجميع بطهاره هي على غرض الامور، بعضهم قال اصلا لا يطهر الا السد مثلا، بقيه هذا ظنه حتى يد الغاز لا تطهر، مساله خلافيه. سيد خبول بقول الاشياء التي ما جرت العاده، هاي خلاصتها، ما جرت العاده ان تصيب ان على اصابه الماء لها حال التغسيل، يعني ما بتلاقي بدل الميت والماء الذي تنجس بدل الميت حال التغسيل، ما جرت العاده عاده انت بتغسل جدي طبش هذا، بس لما يكون واحد بيشتغل بسرعه ممكن بطش، ما جرت العاده يقول عندي اشكال في الحكم بطهارتها. هاي في نقول خلاصه هذه المساله. واما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارته تبع مين محله اشكال، ان هذه المساله مورد خلاف بين الفقهاء. وعبد الراجح شوف من المقلد او من المقلد الذي يسال حتى نقول له انه نحكم بطهارته ام وهذا بينا انه ما يسقط الغسل الغسل بلا شك، انما الحديث عن النجاسه الخلافيه، فان تنجست يده يوجد طريقان لتطهيرها أو يوجد أمران لتطهير، أن نطهرها بالماء أو نطهر أو تطهر بحد نفسه عندما ينتهي هذا المغسل من تغسيل الميت لتبع الميت لتبع طهارة بدن الميت.
لو كان اثنين يغسلون واحد يغسل الأول ويغسل الثاني،
نعم
اثنينهم
نعم كان بحاجة منهم، نعم لعبوه بالتغسيل وعب منهم كمان أيضا تطهر، يصدق أن هذا مغسل له وهذا مغسل،
كل ما صدق أنه مغسل،
نعم إذا صدق أنه مغسل وكل ما عنه ما فيه ما أظن فيه صح. بسكر الكتاب نفسه حسيت في حدا بسكر الكتاب كأنه بعد معنا مجال واحد كانت المسألة طويلة، بس يعني حاول
ناخذ إذا شفنا ناخذ مسألة الحادي عشر شفنا ناخذ الحادي عشر
الحادي عشر
ونأجل العشر حق غدا بس انا عندي
افضل هلا قد انه هي يمكن خلصها كلها لانه هي قراءه عبارات فقط، بس ركزوا علي معنا. زوال عين النجاسه عن بواطن الانسان وجسد الحيوان الصامت، عين النجاسه كانت اذا دخلت في باطن في فم الانسان خرجت بمجرد ان تزول، لا نحتاج الى ان ناتي ونطهر الفم. مساله المرض دم كان في المنخار مثلا خرج زال هذا الدم يدخل المخاب لوحده ولا نحتاج إلى تطهيره، دم كان في باطن العين، دم كان عن باطن مساع الدم أي نجاسة، يعني دم كان في باطن الأذن، هل بواطن الإنسان دخل بواطن الإنسان إذا دخلت النجاسة فيها وزالت عنها تطهر بنفسها ولا نحتاج إلى أن نجلب الماء ونطهر. وهكذا بالنسبة للحيوان الصامت، الحيوان يعني غير كل حيوان غير الإنسان، إذا لاقى بدن إذا لاقى بدنه شيء نجاسة معينة بمجرد أن تزول عن بدنه يطهر جسده، ولا نحتاج لأن نأتي إلى الحمار مثلاً ونأتي بالماء ونطهر بدن الحمار أو بدن الهرة أو بدن الشاة مثلاً والغنم. فهذه الضابطة زوال عين النجاسة عن أمرين، مجرد الزوال مطهر، عن بواطن الإنسان، أما عن ظواهر الإنسان لا، عن يده عن جلده عن رجله عن بطنه لا نحتاج إلى تطهير، يعني مو بواطن، عن بواطن الإنسان مثل المنخار مثل الفم مثل الأذن مثل باطن العين وجسد الحيوان الصامت، يعني كل حيوان غير إنسان مقابل حيوان الناطق، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عين النجاسة، يعني عين العضلة ورطوبتها، مجرد أن تزول بعد نقول هذا المنخار طاهر، لو لامست يدي منخار الدجاجة بعد ذلك لا أحكم بالنجاسة حتى لو لامسته مع رطوبة لأنه طهر بمجرد زوال. وكذا بدن الدابة المجروحة، جرحة الدابة فزال الدم عنها يطهر بنفسه هذا الجرح ولا يحتاج إلى تطهير. وفم الهرة الملوث بالدم يطهر بمجرد زوال الدم عن فمها، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، يعني أن بدن الدابة وفم الهرة وولد الحيوان بمجرد زوال عين النجاسة نحكم بطهارتها. هذه مسألة واضحة. وكذا الآن انتهى من الحيوان. يطهر باط يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شرب نجسا بمجرد زوال عين النجاسة. وكذا باطن عيني عند إذا ارتحل بشيء نجس أو متنجس بمجرد أن يزول يطهر هذا الباطن ولا نحكم بالنجاسة. بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق هاي مسألة والأكثر من ذلك. عندنا دون الحلق دون الحلق وعندنا فوق الحلق. دون الحلق يعني
أسفل الحلق
من يعني ما عدا الفم. الفم والمنخار والأذن والعين هذه فوق الحلق. دون الحلق أنا أفرض دخلت النجاسة إلى الداخل بالمعنى صغر أصلا هل نقول تنجس البطن المعدة الداخل ولا ما نقول بالنجاسة؟ عندي أيامنا أن نحكم بنجاسة الباطن بملاقاته للدم النجس أو بملاقاته لأي نجاسة. يعني مو فقط نقول بزوالها يطهر الباطن بقول أصلا لا يتنجس الباطن لا يتنجس الباطن أحسن أكثر من ذلك. هذا جسد الحيوان النجس هذا جسد الحيوان الصامت هذا جسد افرض هرب. يقول أنا أدنى من ثبوت النجاسة لبدن الحيوان بملاقاته للدم النجس أصلا من أول مو أنه يطهر فقط أصلا لا يتنجس. كنا نتحدث عن التطهير أن يقول أهل
العلم نعم موضوع النجاسة متنجس
أحسن أصلا ما في نجاسة حتى نقول تنجست. لاحظوا بل في ثبوت يعني مو على هذا العلم في تطهر بالزوال بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق يعني الفم يتنجس المنخار يتنجس الأذن تتنجس وبالزوال تطهر. أما ما دونهم عندنا باطن غير المعدة غير شيء من المعدة باطن يعني تحت الحلق كله ما تحت الحلق ولا بيعطيك الثمرات. وكذا بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان بالنسبة إلى ما دون الحلق كالبطن وجسد الحيوان مطلقا منع. بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس الطاهر إذا كانت هنا والحمد لله رب العالمين. من
جسد الحيوان